بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 35 بعد 100 الأولى من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي تتمة كتاب المغازي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عباس بن الوليد، حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن عائذ، حدثنا قيس بن مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي، فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيخ بالأبطح، فقال: أحججت يا عبد الله بن قيس؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت لبيك إهلالا كإهلالك. قال: فهل سقت معك هديا؟ قلت: لم أسق. قال: فطف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة ثم حل. ففعلت حتى مشطت لي امرأة من نساء بني قيس، ومكثنا بذلك حتى استخلف عمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتمتع، كما أمر أبا موسى الأشعري هنا عبد الله بن قيس رضي الله عنه يطوف بالبيت ويحل، يعني بين العمرة والحج. ويدل على أن التمتع أفضل الأنساك الثلاث: الإفراد والقران والتمتع، مع أن الرسول حج قارنا لكنه تأسف على ذلك، قال: لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلته عمرا. نعم. قال في باب ماذا؟ في كتاب
المغازي.
نعم.
قال: حدثني،
وفيه مدى اتباع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن يدري ذلك. نعم. نعم. مشطت لي امرأة من نساء بني قيس. نعم.
في كتاب المغازي باب بعث بعث أبي موسى.
نعم. ماذا؟ في باب كذا؟ باب ماذا؟
لا، ففعلت حتى مشط لي امرأة.
ما الإشكال؟
ما معنى مشطت؟
مشطت.
مشط لي نساء بني قيس.
لعل من المحارم، من بني قيس المحارم. نعم. علق على الشيخ عبد العزيز. ماذا قال؟
قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله قوله: ففعلت حتى مشطت لي امرأة من نساء بني قيس. وفي
عندك مشطت ولا مشطت؟
ده غير مشكول يا
شيخ. مشطت.
وفي لفظ آخر: حتى جئت إلى امرأة من بني قيس فمشطت رأسي، وهذه إحدى محارمه من أخواته أو عماته.
نعم.
أو خالته.
قال: حدثني حبان، أخبرنا عبد الله عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم.
هذا يدل على أن الدعوة للتوحيد أولا قبل كل شيء. نعم.
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم طاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال أبو عبد الله: طوعت طاعة وأطاعت لغة، طعت وطعت وأطعت.
أجب على الخوف من ظلم العباد، دعوة المظلوم ولو كان كافرا تجاب. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذا رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء، فلما قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال رجل خلفه: قرت عين أم إبراهيم. باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع. قال حدثني أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق حدثني أبي عن أبي إسحاق سمعت البراء رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
إسحاق السبيعي يروي عن البراء بن عازب
مع خالد بن الوليد إلى اليمن. قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل. فكنت في من عقب معه. قال فغنمت أواق ذوات عدد. قال حدثني محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادة حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس وكنت أبغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد نعم
وكنت
أبغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا. فلما قدم
بريدة بن حصيب ماذا قال الشيخ عبد العزيز على هذا حافظ بن حجر نعم وضع عليا
نعم قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله
اقترب وارفع صوته.
قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله قوله وكنت أبغض عليا وقد اغتسل يعني اغتسل من وطئ الجارية التي اختصها لنفسه من الخمس. ومعلوم أن المسلمين إذا غنموا نساء المشركين صارت جوارية وسبايا لهم. وإذا صار الإنسان في نصيبه امرأة فأول شيء يحدث بمجرد الغنيمة أن ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر. ثم بعد ذلك إذا وزعت على الغانمين وأصاب الإنسان في نصيبه أمة أو أمتين فله أن يتسراها وله أن يتزوجها وله أن يبيعها، ولكن لابد أن يمضي عليها مدة حتى يستبرئ رحمها أو حتى يستبرئ رحمها بحيضة. فحيضة واحدة تكفيها خشية أن تكون حاملا من زوجها الأول، ثم إذا هي طهرت فله أن يتسراها أو أن يطئها.
انتهى.
فعلي رضي الله عنه
أبغض عليا ما علق عليها
لا
غلها وطئها
قل هذه العبارة مختصرة وبيان القصة أن علي رضي الله عنه أخذ جارية من الخمس ثم أصبح وقد اغتسل فظن أنه غلها ووطئها.
في تعليق من الشيخ
بعد ذكر هذا
نعم بعد ذكر قصة الجارية فقال يا بريدة أتبغض علي؟ فقلت نعم. قال لا تبغضه. زاد في رواية عبد الجليل وإن كنت نعم شيخ زاد في رواية عبد الجليل وإن كنت تحبه فازدد له حبا. قوله فإن له في الخمس أكثر من ذلك في رواية عبد الجليل فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيبه.
يعني قلنا أنه غلها فعلا
لا بعدها شخنا. وزاد قال فما كان أحد من الناس أحب إلي من علي.
هذه زيادة
فقلت
يعني كان بغضا في الله وإن كان مبني على ظن غفر الله لبغيدة بن حصيب رضي الله عنه وارضاه. ويدل على أنه يقع من أهل الفضل والعلم شيء من ذلك أنه ربما أنه سهى وقع منه شيء بدون قصد. نعم.
فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ فقلت نعم. قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. قال حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها. قال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئي هذا قوم يتلون كتاب الله.
من نسله وقيل من شبهه، والصحيح من شبهه. نعم.
قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود.
بعد تشهد الإمام أحمد في رواية وسمح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وجماعة على كفر الخوارج، لأقتلنهم قتل ثمود، لأن هذا قتل كافر ليس قتل مبتدع دون الكفر، وإن كان الجمهور على خلافه، لكن هذا القول هو وجاهته. وفي مسلم ثم لا يعودون إليه، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وبيس الشيخ سمع الشيخ رحمه الله. نعم.
قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه. زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء قال جابر فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعايته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. قال وأهدى له علي هديا. قال حدثنا مسدد حدثنا بشر بن
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل حدثنا بكر أنه ذكر لابن عمر أن أنسا رضي الله عنهم حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة، فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا
يعني
به معه.
يعني قارنا، أهل بعمرة وحجة قارنا ليس متمتعا. نعم.
وأهللنا به معه، فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك. قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمسك فإن معنا هديا.
الله أكبر. اتباع عظيم رضي الله عنه.
باب غزوة ذي الخلصة. حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا بيان عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشأمية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده
صنما في الجاهلية
وقتلنا من وجدنا عنده فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمسا.
وهذا لا يكون إلا من قبل ولي الأمر، تكسير الأصنام وتغيير المنكرات باليد يكون من قبل الولاة، ليس لأحد أن يفعل ذلك إلا من له ولاية وسلطان من قبل الحاكم. انتبهوا لهذا. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا قيس قال قال لي جرير رضي الله عنه قال للنبي صلى لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني؟
قال لي
مفتوحة
عنده مفتوحة كله، لماذا مفتوحة؟
قال لي النبي
قال لي النبي
قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية، فانطلقت في 500 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. حدثنا يوسف فبارك يا شيخ
علق الشيخ على هذا الشيخ عبد العزيز.
نعم.
دعوة البركة.
قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله قوله فبرك النبي صلى الله فبارك عليه وسلم
فبارك
لا عندي فبرك
بدون ألف مدلولة.
نعم.
في رواية فبركة في البخاري حافظ. نعم طيب فبركة هكذا
هو في رواية البخاري فبركة، ولكن فبركة لم يعلق عليها، علق على فبركة فقط.
طيب قال ماذا؟ فبركة لا إشكال به.
في رواية في الحديث فبركة ورواية فبركة
نفس القصة.
اللي فبركة النبي
نفس القصة، قصة جرير مع ذي الخرصة.
نعم
طيب نعم. فبركة علق فبركة؟
لا لم يعلق عليه.
محال انظر
ما انش
حبيب قال ايدع لها البركة،
ايدع لها البركة.
نعم
ماذا قال فتح بن حجر معك هذا؟ ما في احد
انا معي شغلة بس ما انش حبيب ما انش حبيب ما ذكرهاش، ذكر فوائد وما ذكرهاش.
فبركة يبقى اذا انتوح مع الدول الاخرى فبركة اي دعا بالبركة. اما التبارك فهو خاص بالله، والتبارك هو انزال البركة في الشيء. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل القرآن على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، هذا خاص بالله عز وجل. اما هنا انزال البركة في الشيء التبارك هذا خاص بالله عز وجل، البركة من الله كما في الحديث. أما الدعاء بالبركة لا بأس به. نعم
نعم شيخنا في تعليقهم فبارك في بس في الحديث الذي قبله فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات أي دعا لهم بالبركة، ووقع عند الإسماعيلي من رواية ابن شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد فدعا لأحمس بالبركة.
ببارك غير تبارك. نعم
قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير.
نبارك ندعو البركة، أما تبارك تبارك هذا بأخص بالله تبارك وتعالى. هذا معنى البركة نفسها ليس التبارك.
تبارك الله اللهم تبارك فيها
البركة، ثبات الخير ولما ده معنى البركة ليس التبارك.
عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده في على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت على عن فرس فرس بعده. قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعمة وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا.
ولعلها تعاد مرة، لأنه لا تقوم الساعة حتى تلتصق أليات دوس وهي قبيلة في اليمن عند ذي الخلصة. ما علق الشيخ عبد العزيز على هذا؟
نعم علق.
قال
الشيخ عبد العزيز حفظه الله وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، فالمعنى هنا ليس هذه الكعبة المذكورة في الحديث، وإنما المقصود قبر يعبد من دون الله ويسمى ذو الخلصة.
يعني هما اثنان، الذي كسره جرير وآخر في اليمن صنم آخر عظيم عندهم قبحه الله. نعم
قال فقيل
قبح الله الشرك وأهله. نعم
قال رحمه الله فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال فكسرها وشهد، ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجربه. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. باب غزوة ذات السلاسل وهي غزوة لخم وجذامة قاله إسماعيل بن أبي خالد وقاله ابن إسحاق عن يزيد عن عروة هي بلاد بلي وعذرة وبني القين حدثنا إسحاق وأخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن الحذاء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه على جيش ذات السلاسل قال
من نادي
أبي عثمان النهدي نعم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه على جيش ذات السلاسل قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم
أو لا يبغض الناس للرافضة فكيف يقول سفيه حبيبكم حبيبنا وعدوكم عدونا هذا القول والعياذ بالله كفر لو فقهه الشخص هذا كفر هذا كفر والعياذ بالله بغض عائشة والصديق وعمر هذا كفر بغضهم لدينهم هذا كفر ولكن نسأل الله العافية والسلامة
قال
بل عدو الرافضة حبيبنا وحبيبهم هو عدونا
قال رحمه الله باب ذهاب جرير إلى اليمن
من الكفار مثلهم هم أعداؤنا نعم لأنهم ربما يحبون بعض الصحابة ويغالون فيهم فهذه ليست قاعدة الذي ذكرت لها ليست قاعدة أن حبيبهم عدونا يغالون في علي وفي أهل البيت نعم
قال رحمه الله باب ذهاب جرير إلى اليمن حدثني عبد الله بن أبي شيبة العبسي حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمر فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ذو عمر لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ ثلاث وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون فقال أخبر صاحبك أن قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله ورجع إلى اليمن فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال أفلا جئت بهم فلما كان بعد قال لي ذو عمر يا جرير إن بك علي كرامة وإني مخبرك خبرا إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300
والإمارة تكون من قبل ولي الأمر إمارة في الغزو وإمارة على البلاد في السلم أو في الجهاد أيضا تكون من قبل الحاكم أما إمارة السفر ليس في أعناقهم لهم بيعة وإنما السمع والطاعة بالمعروف أما الإمارة في الحضر أو الإمارة من قبل ولي الأمر فيكون الإنسان في عنقه بيعة لولي الأمر العام ويسمع وطاعة الأمير بالمعروف فإذا أمر المعصية لا سمع ولا طاعة ولكن لا خروج إذا أمر بالمعصية ليس معناه أنه يستحلها لا يخرج عليه لا يجوز حرام وأما رواتب ابن حبان إلا أن تروا معصية بواحا فهذه في ماذا
في معصية الكفر لكو
في السمع والطاعة لكن الحديث ابن حبان ماذا اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه لا لتأتي بالرواية تماما انتبهوا لهذه الجزئية مهمة رواية ابن حبان يتكلم عن ماذا عن السمع والطاعة مثل رواية حذيفة في كتاب الإمارة اسمعوا وأطيعوا وإن عبد حبشي فهنا في الكلام في السمع والطاعة وليس فيه يبدو أنكم تسمعوا شيء مقطع لبتنزل كده هذا موجود في المقطع اللي نزل من يوم أو يومين هذا الشيء ممكن يدخل عليك بها خارجي لا سيما أن ابن حجر النووي نعم النووي وابن حجر أظن أيضا ذكر هذا النووي بل النووي حتى النووي كذا كتب لي مرة يا صاحي ولا حد غيرك يشوف شوف كتب لي مرة يعني النووي قال في رواية إلا أن تروا معصية بواحا يعني في كلام خطير جدا يحتاج تخريجه قبل وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وأجمعوا أنه لا ينعدل السلطان بالفسق قبل هذا في كلام مشكل لا بد من التعرض لهذه الرواية حتى تفهم كلام النووي الآن يأتي الآن يأتي
صحيح مسلم
نعم كتاب الإمارة من الشرق بجواري لا انت كده اكيد نايم
ايوه شفنا الجزء كان
اين وضعت صحيح مسلم انت الان
وقال نووي عليه
الجزء كما شفت
طيب سناتي بيها من هنا افضل لا استني احفظوا المواطن دي احفظوها انها مواطن يعني التكفيريون قالها محمد عبد المقصود قالها يعني بس ليس مناسبا عند الزبقالي لعلنا نتعرض لها بعد نعم اكمل الاول قراءة ونرجع لهذا
قال وامر عليهم ابا عبيدة بن الجراح وهم 300 فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد فامر ابو عبيدة بازواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر فكان يقوتنا
يعني شوالين تمر جيش كله 300
فكان يقوتنا كل يوم قليل قليل حتى فنيا فلم يكن
في رواية حفنة ثم بعد ذلك ثلاث تمرات ثم تمر واحدة تكاد يمصوها مص
حتى فنيا فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة
في اليوم تمرة واحدة في الجهاد في سبيل الله الله المستعان الله يتوب علينا
فقلت ما تغني عنكم تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت
يعني حينما لم يعد حتى التمرة عرفنا قيمة
التمرة
التمرة في اليوم والليلة تمرة الله المستعان ونحن نأكل ونشرب ربما نقول ما في فلوس ما في أكل وبيتغدى ويتعشى ويفطر الله المستعان نخشى أن تكون عجة لنا طيباتنا وجدنا فقدها نعم
فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منها القوم 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا حتى أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما
يعني أن الحوت هذا كان كبير جدا حتى أن البعير محمد يمر من تحت ضلعه وقيل أنه يجلس 10 رجال في عينه كنا نهضر منه الدهن عضلا نعم
قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا
لعلنا نقف عند هذا القدر وفقنا الله إياكم ويحبه وأرضاه صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نسأل الله ألا يحرمنا من هذه المجالس بذنوب ذنوبنا أن يسترنا وأن يعفو عنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يمكن لأهل السنة اللهم مكن لأهل السنة في كل مكان واجعل غمل قلوب ولاتهم رحمة عليهم واحفظ ولاتنا وبلادنا وبلاد المسلمين ونم اقتصادنا